بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث، أصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين، واغفر لنا ولشيخنا والدينا ولوالديه ولجميع المسلمين. قال المصنف رحمه الله تعالى: كتاب الصيام. يجب صوم رمضان برؤية هلاله على جميع الناس وعلى من حال دونهم، ودون مطلعه غيم أو قتر ليلة الثلاثين من شعبان، احتياطا بنية رمضان، ويجزئ إن ظهر منه وتصلى التراويح، ولا تثبت بقية الأحكام كوقوع الطلاق والعتق وحلول الأجل، وتثبت رؤية هلاله بخبر مسلم مكلف عدل ولو عبدا أو أنثى.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن سر على هديه واقتفى أثره إلى يوم الدين، أما بعد، فهذا هو أحد المجالس في شرح دليل الطالب في هذه الدورة المباركة والتي أبتدئ به في كتاب الصيام إلى نهاية كتاب الحج، وهو ختم قسم العبادات من هذا الكتاب المبارك. وهذا الكتاب للشيخ مرعي بن يوسف الكرمي الحنبلي المتوفى سنة 1033 للهجرة النبوية المباركة. كتاب الصيام. الصيام في اللغة هو الإمساك، ومنه قوله تعالى: إني نذرت للرحمن صوما، يعني إمساكا عن الكلام. والإمساك والصيام شرعا هو التعبد لله بالإمساك عن المفطرات من طلوع الفجر الصادق إلى غروب الشمس، ويعرف كذلك بأنه إمساك بنية عن أشياء مخصوصة في زمن معين من شخص مخصوص. هذا يذكره بعض أهل العلم في المذهب. والصيام ركن من أركان الإسلام، وهو فرض، ركن من أركان الإسلام وفرض واجب وحتم لازم، دل على فرضيته وعلى وجوبه الكتاب والسنة والإجماع. فأما كتاب الله فقد قال الله سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. وكتب بمعنى فرض. وجاء في حديث ابن عمر المتفق عليه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: بني الإسلام على خمس، وذكر منها صيام رمضان. وأجمع العلماء على فرضية صوم رمضان. وشرع الصيام في السنة الثانية للهجرة، فالنبي صلى الله عليه وسلم صام 9 رمضانات. والصيام له فضل عظيم وأجر كبير، ويكفي في ذلك أن الله سبحانه وتعالى اختص به بأجره، وجاء في الحديث القدسي: كل عمل ابن آدم له الحسنة بعشر أمثالها إلى 700 ضعف إلا الصوم، فإنه لي وأنا أجزي به. يدع طعامه وشرابه وشهوته من أجلي. وللصيام حكم عظيمة، من أعظمها تحقيق التقوى. فالصائم لله عز وجل يراقب الله تعالى في إمساكه عن الأكل والشرب واستحضاره واستصحابه لنيته. فالصيام لو قطع النية بطل صيامه. فالصائم يستحضر نية الإمساك وإن لم يأكل ويشرب، لماذا لا تأكل؟ لأن الله عز وجل أمرني بذلك. والصيام عبادة السر، فكل صائم لا يطلع على حقيقة صومه إلا الله عز وجل. فالصائم يعبد الله تعالى ويراقبه ويستطيع أن يتخفى من الناس إن أراد أن يقتحم شيئا من المفطرات، ولكن التقوى هي التي تمنعه عن تناول تلك المفطرات. فالعلة والغاية العظمى من هذا الصيام هي تحقيق عبودية الله عز وجل ومراقبته وتحقيق التقوى، ولذلك قال الله تعالى لعلكم تتقون. ففيه تربية للنفس على مراقبة الله عز وجل واستشعاره، استشعار مراقبته. وأيضا من الحكم استشعار الأغنياء بحال الفقراء، فالممتنع عن الأكل والشرب قد يجد من العطش والجوع ما به يتذكر حال أولئك الذين لا يجدون أكلا أو شربا لفقرهم. وفيه أيضا كسر النفوس، ولذلك تجد أن نفوس الصائمين تكون مقبلة على الله عز وجل، لأن الصيام يضيق مجاري الدم كما جاء في الحديث، والشيطان يجري من ابن آدم مجرى الدم، فإذا صام ضاقت تلك المجاري. ثم قال المصنف بدأ قال يجب صوم رمضان برؤية هلاله على جميع الناس. متى يجب صوم رمضان؟ صوم رمضان له أسباب لوجوبه. السبب الأول رؤية هلاله، لقول الله تعالى فمن شهد منكم الشهر فليصمه، وقول النبي صلى الله عليه وسلم صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته، وجاء في الحديث نحن أمة أمية لا نقرأ ولا نحسب، الشهر هكذا أو هكذا، يعني 29 أو 30، فنحن متعبدون برؤية الهلال، صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته. قال يجب صوم رمضان برؤية هلاله. إذا رؤي الهلال، والعبرة بالرؤية بعد غروب الشمس، فإذا رؤي الهلال هلال في ليلة الثلاثين، ليلة الثلاثين إذا رؤي فإن الصيام واجب. قال على جميع الناس. هل الرؤية إذا ثبتت يلزم جميع المسلمين في أقطار الأرض أن يصوموا؟ هذا المذهب على جميع الناس، أو لأهل المطلع الواحد والقطر الواحد؟ هذا القول الثاني، مسألة فيها قولان، إما أن تكون عامة لجميع أهل جميع المسلمين إذا أمكن إخبارهم، وفي هذا الزمن بإمكان الخبر أن ينتشر. الأصل أن الأمة متعبدة بالرؤية، قديما كان هذا العلم، يعني ترائي الهلال هو المعتبر في الأقطار، ولا يستطيع يعني ولا يستطاع التبليغ إلا بطرق، لكن الناس متعبدون بالرؤية. في هذا الزمن أمكن التبليغ، فإذا رؤي في قطر وبلغ الناس بأن هذا القطر أو هذا البلد رأى الهلال يلزم جميع الناس، قال المؤلف يجب على جميع الناس. هذا القول الأول لعموم الأدلة، صوموا لرؤيته. وقول الآخر أنه بحسب المطالع، فمن كان على نفس المطلع فإنه يجب أن يصوم بتلك الرؤية، وهذا هو القول الراجح. واتفق العقلاء أن الأقطار تختلف في أوقاتها، فوقت الشروق والغروب يختلف من بلد إلى بلد، فكذلك المطالع، كذلك المطالع. ولا يلزم أن تتفق المطالع في وقت واحد، ولذا فالقول الصحيح أن لكل أهل مطلع رؤيتهم. قال: وعلى من حال دونهم ودون مطلعه غيم أو قتر ليلة الثلاثين من شعبان احتياطا بنية رمضان. هذا عطف على وجوب الصوم، قال تجب، يجب صوم رمضان برؤية هلاله. والحالة الثانية إكمال عدة شعبان ثلاثين، فإذا اكتمل الثلاثين لشعبان فإنه يدخل رمضان، لأن الشهر إما 29 أو 30 يوما. فإذا لم يرى ليلة الثلاثين فنكمل شعبان 30 ثم نصوم رمضان فورا بلا ترائي، لأن الشهر قد اكتمل شعبان، فالذي بعده رمضان. طيب، حال دون رؤية الهلال غيم أو قتر غبار، ليلة الثلاثين في غبار في الجو، ما الواجب؟ ظاهر كلام المؤلف يجب الصوم إذا كان ليلة الثلاثين حال دونهم ودون رؤيته غيم أو قتر، فيجب أن نصبح ذلك اليوم صائمين. هل هو من رمضان؟ قال احتياطا، نصوم احتياطا بنية رمضان، احتياطا بنية رمضان. طيب، أليس هذا هو يوم الشك؟ هذا يوم الشك عند الجمهور، ولكن الحنابلة لا يعتبرونه يوم شك. الحنابلة يعتبرون يوم الشك هو يوم الثلاثين الذي ليس فيه غيم، ليلة الذي ليس فيه غيم أو قتر، فيرون أن هذه الصورة هي صورة يوم الشك. إذن إذا كان صحوا فهو يوم الشك في المذهب، لا يصام. وأما جمهور العلماء فيرون أن يوم الثلاثين هو يوم الشك سواء كان صحوا أو فيه غيم وقتر فلا يصام. فالمذهب لا يصام إذا لم يرى الهلال وكان الجو صحوا، فلا يصام إما كراهة أو تحريما، على يرى المذهب أنه على سبيل الكراهة، في رواية في المذهب أنه على سبيل الحرمة لا يجوز صومه، لا تقدموا صيام رمضان بيوم أو يومين. جمهور العلماء يرون أن يوم الشك هو ما كان فيه غيم أو قتر أو كان صحوا ولم يرى، فلا يجوز صومه. عند الحنابلة إذا كان فيه غيم أو قتر فإنه يصام احتياطا، وله أحكام هذا اليوم. إن ظهر أنه رمضان ثبتت ببينة متأخرة فقالوا يجزئ احتياطا وتصلى فيه التراويح في تلك الليلة التي لم يرى فيها وكان الجو فيه غيم أو قتر، لكن لا تثبت بقية الأحكام. فمن علق طلاقا على دخول رمضان فلا تثبت، لا يثبت الطلاق، أو هبة أو شيئا من الأحكام فإنها لا تثبت، لأنهم إنما قالوا احتياطا، قالوا احتياطا بنية رمضان، ويجزئ هذا اليوم من رمضان إن ظهر منه وتصلى التراويح، ولا تثبت بقية الأحكام كوقوع الطلاق والعتق وحلول الأجل في الدين، لأنه إنما أثبتناه احتياطا. والقول الصحيح أنه إذا لم يرى فتكمل عدة شعبان 30 يوما. استدل الحنابلة بقولهم فإن غم عليكم فاقدروا له، يعني ضيقوا فاجعلوه 29، اجعلوا الشهر شهر شعبان 29. واستدل الجمهور بالرواية الأخرى فإن غم عليكم فأكملوا عدة شعبان 30. نعم. قال وتثبت رؤية هلاله بخبر مسلم مكلف عدل ولو عبدا أو أنثى ولو للخلاف. فتثبت الرؤية بشهادة شاهد واحد، لأن ابن عمر رأى الهلال وشهد، فصام النبي صلى الله عليه وسلم بشهادته وأمر الناس بصيامه، فقالوا إن دخول رمضان يكفي فيه شهادة عدل واحد بخلاف بقية الأشهر فيشترط فيه شاهدان، يشترط فيه شاهدان لأن هذا هو الأصل في قبول الشهادة، ويشترط فيه أن يكون مسلما مكلفا. قال بخبر مسلم مكلف عدل، المكلف هو العاقل البالغ، وهذه الشروط باتفاق العلماء أنه لا تقبل خبر الشاهد إلا إذا كان مسلما مكلفا عدلا، والعدل هو الذي قام بالواجبات واجتنب الكبائر وليس معروفا بالوهم والخطأ أو الوسوسة. فإذا ثبتت رؤية هذا العدل الواحد فإنه يثبت شهر رمضان وتثبت جميع الأحكام، جميع الأحكام. الحالة الأولى التي فيها الاحتياط لا تثبت الأحكام، أما الحالة الثانية التي فيها ثبوت الشهر بشهادة العدل تثبت جميع الأحكام، فيكون الصيام عن رمضان وتصلى التراويح وتثبت جميع الأحكام من حلول الأجل ووقوع الطلاق المعلق على دخول رمضان، وكذلك العتق المعلق على دخول رمضان، وهكذا. قال ولا يقبل في بقية الشهود إلا رجلان عدلان، يعني هذا الحكم مختص بشهر رمضان لما جاء في الحديث، حديث ابن عمر تراءى الناس الهلال فرأيته وأخبرت رسول الله صلى الله عليه وسلم أني رأيته فصامه وأمر الناس بصيامه. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله فصل وشرط وجوب الصوم 4 أشياء: الإسلام والبلوغ والعقل والقدرة عليه، فمن عجز عنه لكبر أو مرض لا يرجى زواله أفطر وأطعم عن كل يوم مسكينا مد بر أو نصف صاع من غيره.
نعم. المؤلف الآن بدأ بشروط الصوم وقسمها إلى قسمين، فجعلها شروط وجوب وشروط صحة. فشرط وجوب الصوم جعلها 4 شروط: الإسلام، والإسلام هذا يدخل في كل العبادات، مر عليكم في الصلاة و الزكاة والصوم وسيأتي في الحج، لكل العبادات لا تجب إلا على مسلم، لأن الكافر لا نية له، وقد قال الله سبحانه وتعالى في حق الكفار: وما منعهم أن تقبل منهم نفقاتهم إلا أنهم كفروا بالله وبرسوله. فلو أتى بالصوم أو بالصلاة أو بالعبادات فلا تصح منه، ولو كانوا مخاطبون بفروع الشريعة لوجود المانع الذي هو الكفر. قال: والبلوغ والعقل وهما التكليف. البلوغ والعقل يعبر عنهما بالتكليف، والدليل فيهما متكرر كذلك: رفع القلم عن ثلاثة، عن وذكر منهم، وعن الصغير حتى يبلغ، وعن المجنون حتى يفيق. والقدرة عليه، يشترط في الصيام أن يكون قادرا، فمن عجز عن الصيام فينتقل إلى البدل، ولذلك فصل في هذا الشرط قال: فمن عجز عنه لكبر أو مرض لا يرجى زواله. فالعجز والمرض أو عدم القدرة نوعان، إما دائمة أو مؤقتة. فالعجز والمرض الذي يرجى وزواله فإنه يعذر في الوقت الذي يعجز فيه، فيفطر ويقضي متى ما قدر، يقضي أياما أخر، ومن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر. والعجز الثاني هو العجز الدائم، كالمرض الذي لا يرجى برؤه، مثل الكبير الذي لا يستطيع ولا يطيق الصيام، أو المريض الذي لا يرجى برؤه من هذا المرض، فهؤلاء ينتقلون إلى البدل، وهو الإطعام عن كل يوم مسكين، وعلى الذين يطيقونهم فدية طعام مسكين. قال ابن عباس: هي في الشيخ والشيخة إذا كان لا يطيقان الصيام أطعم عن كل يوم مسكينا. والإطعام قال: وأطعم عن كل يوم مسكينا مد بر أو نصف صاع من غيره. هذا جاء عن الصحابة، آثار عن الصحابة في تقدير مقدار ما يطعم، فقالوا نصف صاع من غير البر، ويجعلون البر له ميزة لغلائه فيكفي فيه المد، والصحيح أنه لا فرق. والإطعام إما أن يكون تمليك الطعام للمسكين، أو إطعامه الطعام بدعوة ونحوه، كان يدعى إلى طعام فيأكل حتى يطعم ثم يمضي، فكلاهما هذا يسمى إطعام عرفا. وتمليك الطعام جاءت فيه، وردت فيه آثار، وقيس على كفارة الظهار في تمليك الطعام. فإذا ملك الفقير نصف صاع من الطعام فقد حصل الإطعام، أو إذا دعي إلى طعام يأكله فأكله حتى شبع فيسمى إطعاما.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: وشروط صحته ستة: الإسلام وانقطاع دم الحيض والنفاس. الرابع التمييز، فيجب على ولي المميز المطيق للصوم أمره به وضربه عليه ليعتاده. الخامس العقل، لكن لو نوى لينا ثم جن أو أغمي عليه جميع النهار وأفاق منه قليلا صح. نعم. السادس النية من الليل لكل يوم واجب.
نعم. شروط الوجوب أي أن صوم رمضان لا يجب إلا إذا تحققت هذه الشروط، وذكر أربعة شروط: الإسلام والتكليف والعقل والبلوغ والقدرة. لا يجب الصوم إلا بهذه الشروط. ثم ذكر شروط الصحة، فبعض الشروط تتكرر لأنها لا يجب ولا يصح. أحيانا قد لا يجب ولكن يصح كما في المميز. قال: وشروط صحته ستة. الإسلام، فالإسلام شرط وجوب وشرط صح. ثم قال: وانقطاع دم الحيض والنفاس. الحائض والنفساء لا يصح منهما صوم، مع أن شروط الوجوب قائمة، والحائض مسلمة عاقلة بالغة قادرة، ولكن لا يصح منها الصوم حال قيام المانع وهو الحيض أو النفاس، وهذا بالإجماع للحديث: أليس إذا حاضت لم تصلي ولم تصم؟ فلا يجوز صوم الحائض والنفاس والنفساء. التمييز من شروط الصحة أن يكون مميزا، وهو الذي يعقل النية، كمن كان عمره 7 سنوات أو ربما أقل لكن يعقل النية، يميز، يفهم الخطاب ويرد الجواب، فمثله تصح نيته ويميزها، فإذا يصح صومه وإن كان لا يجب. قال: التمييز، فيجب على ولي المميز المطيق للصوم أمره به. هل يجب الصيام على المميز دون البالغ؟ سؤال: هل يجب الصيام على ابن 10 وهو لم يبلغ، ابن 12 وهو لم يبلغ؟ لا يجب، ولكن يؤمر به من باب التربية والتعويد كما كان الصحابة يفعلون، لكن هو ليس مخاطبا، قد رفع عنه قلم. فقال: فيجب على ولي المميز المطيق للصوم أمره به. يجب قياسا على الصلاة: مروا أبناءكم بالصلاة لعشر، فقاسوا عليه الصيام فأوجبوا على الولي أن يأمر المميز المطيق الصيام من باب التعويد. قال: وضربه عليه ليعتاده، قياسا على الصلاة. القول الآخر أنه لا يجب بل يستحب، وهو الراجح لوجود الفرق بين الصيام والصلاة وشأن الصلاة عظيم وأمرها متكرر، فإيجاب الضرب وعلى المميز في أمر لم يوجبه الله عز وجل فيه نظر، ولكن يحث ويؤمر حتى يعتاده، لكن المذهب يقيس الصيام على الصلاة، ولذلك قالوا: يجب على ولي المميز الأمر والضرب حتى يعتاده. نعم.
صلى الله عليكم. قال رحمه الله: الخامس العقل.
العقل، نعم، العقل من شروط صحة الصيام أن يكون عاقلا، فلو كان مجنونا فلا يصح صومه، لا يصح صوم المجنون لأنه لا يعقل النية، ويشترط للصيام أن ينويه، لكن لو نوى ليلا وهو عاقل ثم جن واستمر سائر النهار قد أصيب بهذا الجنون ثم أفاق من جنونه، فهل يصح صومه؟ هذه حالة. الحالة الثانية: لو أفاق أثناء النهار من هذا الجنون وقد كان نوى الصيام، فهل يصح؟ ثم الإغماء، هل هو يلحق بالجنون أو يلحق بالنوم؟ هذه مسائل ذكرها المؤلف في هذه في الشرط الخامس، قال يشترط لصحة الصيام العقل، لكن لو نوى فذكر حالات. ممكن نقول المجنون إذا جن كل اليوم لا يصح صومه، هل عليه قضاء أو أنه غير مكلف؟ ما لم يتحقق شرط الوجوب ولا شرط الصحة، وفات وقت الصيام فلا يجب عليه لعدم تكليفه. طيب المجنون الذي يجن أثناء النهار، قد عقل النية ونوى الصيام ثم أصيب بحالة هي حالة جنون أثناء النهار، أو جن بعد نيته وأفاق أثناء النهار جزءا من، قالوا فيصح صومه لأنه أثناء إفاقته يصدق عليه أنه ممسك عن الطعام عن المفطرات، فيصح صومه إذا أفاق جزءا من النهار وقد كان نوى الصيام. وسواء يعني جن أثناء النهار أو أنه نوى فجن ثم أفاق أثناء النهار، فهذه الإفاقة أو هذا الوقت الذي كان في أول النهار أو في أثنائه يصدق عليه أنه أمسك عن المفطرات فيصح صومه. إذن يشترط أن يعقل النية وأن يبيتها من الليل على المذهب. المغمى عليه قال ثم جن أو أغمي عليه جميع النهار. المغمى عليه كل اليوم جميع النهار لا يصح صومه ويؤمر بالقضاء، هذا الفرق بين المغمى عليه والمجنون، ويؤمر بالقضاء. أما الذي أغمي عليه أكثر النهار أو أفاق في أثنائه فإن صومه صحيح إلحاقا له أو قياسا على النائم. النائم لو أن شخصا نوى الصيام ثم نام ولم يستيقظ إلا بعد المغرب، يعني نوى الصيام من الليل ثم نام واستمر جميع النهار وهو نائم، هل يصح صومه؟ أجيبه، لماذا يصح؟ أليس هذا مثل المجنون أو مثل فاقد العقل؟ قالوا لا، إن النائم إذا نبه تنبه، بخلاف المغمى عليه، فالمغمى عليه إذا نبه لم يتنبه، ولذلك دار المغمى عليه بين الجنون والنوم. أما النائم فيصح صومه إذا كان قد نوى الصيام. نعم. السادس النية من الليل لكل يوم واجب. بحديث جاء في الحديث من لم يجمع الصيام من الليل فلا صيام له. والنية من الليل لكل يوم واجب أخرج النفل، فصيام النافلة لا يجب أن تبيت النية من الليل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم دخل على عائشة فقال هل عندكم شيء؟ قالوا لا، قال إني إذن صائم، ودخل مرة أخرى على عائشة وقالت إنه قد جاءنا حيس، قال قربي فإني أصبحت صائما. فالنبي عليه الصلاة والسلام هنا قطع الصيام لأنه نافلة، ونوى الصيام لما لم يجد طعاما، فقالوا إنه يجوز أن ينوي الصيام إذا لم يأتي بما يبطله من المفطرات، وكان ذلك قبل الزوال وسيأتي. فالنية هي لكل صوم واجب، كصوم رمضان أو نذر أو كفارة، فيجب أن يبيت النية من الليل. وبعض العلماء يشترط النية في كل صوم واجب كان أو مستحب، ويحمل هذه الأحاديث على أن النبي صلى الله عليه وسلم كان قد نوى الصيام من الليل، ولكن يجوز لمن صام متنفلا أن يقطعه إذا شاء. هل يشترط في صوم رمضان أن ينوي في كل ليلة لكل ليلة نية، أم تكفي فيه نية الشهر كاملا، فإذا نوى الليلة الأولى وكان عازما على صوم الشهر تكون هذه نيته؟ في هذا المؤلف قال النية من الليل لكل يوم واجب، فيشترط لكل يوم أن ينوي أنه سيصومه، وهذا هو المذهب. والقول الثاني أنه يكفي نية أول الشهر إلا إذا قطعها بفطر مباح، كان سافر أو مرض، فإذا أراد أن يستأنف لا بد أن ينوي. وموضوع النية أيها الإخوة موضوع سهل، فالنية هي الخاطر والعزم، وقالوا إذا أكل يريد الصيام، فسئل لماذا تأكل؟ قال للسحور أو حتى أتقوى على الصيام، هذه نية. فكل خاطر خطر بقلبه أنه سيمسك غدا وسيصوم هذه كافية في اعتبارها نية. السادس قال فمن خطر بقلبه، قال فمن خطر بقلبه، وهذا يعني توصيف للنية، ليلا أنه صائم فقد نوى، لأن النية محلها القلب. وكذا الأكل والشرب بنية الصوم، فمن تعشى عشاء الصائم الذي يقصد الصيام أو تسحر، فإن هذا السحور دليل على نيته. قال ولا يضر إن أتى بعد النية بمنافل للصوم، يعني لو نوى من الليل ثم أكل فهذا الأكل لا ينافي النية، لأن النية هي نية الإمساك من طلوع الفجر وليس من الليل، فالإمساك لا يجب إلا بعد طلوع الفجر. طيب إن قال إن شاء الله صائم، هل هذه نية أو فيها تردد؟ قالوا إن قالها مترددا لم تصح نيته، وإن قالها متبركا غير متردد فتصح، ولذلك قال أو قال إن شاء الله غير متردد، لأن إن شاء الله تقال تبركا أو ترددا. قال وكذا لو قال ليلة الثلاثين من رمضان إن كان غدا من رمضان ففرضي وإلا فمفطر، يعني لو قال علق النية جاء وكان متعبا ولا يدري الناس تتراءى، وقال إن كان غدا من رمضان ففرضي يعني أنني صائم، وإلا لم يكن من رمضان فأنا مفطر. ليلة الثلاثين من رمضان يعني في نهاية رمضان، لماذا قالوا في نهاية؟ قالوا لأن الأصل بقاء الشهر فهو على نيته، ويضر إن قاله في أوله لو كان في شعبان وقال إن كان غدا رمضان ففرضي فلا لا تصح نيته. والصحيح أنه ليس مترددا في النية وإنما في ثبوت الشهر أو عدمه، فتصح يصح مثل هذا التعليق في النية، يعني خلاف ما قال المؤلف، لكن المؤلف بناه على الأصل، لأن ليلة الثلاثين من رمضان الأصل بقاء الشهر، فغدا الأصل أنه رمضان، وشعبان إن قاله في شعبان فالأصل بقاء شهر شعبان فيكون مترددا في نيته، ونحن نقول إن هذا ليس ترددا في أصل النية، وإنما تردد في عدم علمه بثبوت الشهر أو عدمه، فلا يكون ترددا في النية. فالنية جازمة أنه إن كان صوما واجبا فهو صائم. طيب، قال وفرضه الإمساك.
صلى الله عليكم. قال رحمه الله وفرضه الإمساك عن المفطرات من طلوع الفجر الثاني إلى غروب الشمس وسننه وسنن.
الآن حتى يبين الفرق بين الفرض والسنن، فرضه الذي هو يعني حقيقة الصيام والواجب في الصيام أن يمسك عن المفطرات من طلوع الفجر الثاني إلى غروب الشمس، إلى غروب الشمس، هذه حقيقة الصيام. قال الله تعالى وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر، حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر، وهذا هو الفجر الثاني الذي يكون معترضا في الأفق منبسطا، وهو الذي تدخل به صلاة الفجر، ولذلك يعني يمسك الناس مع الأذان مع أول دخول وقت الفجر، لأنه هذا وقت الإمساك، والفجر الصادق هو المنتشر المعترض من الشمال إلى الجنوب الذي يزيد شيئا فشيئا، وأما الفجر الكاذب فهو عمودي ليس بمنتشر، يخرج من الشمال إلى الجنوب، وفي يعني نوره ضعف. فجاء في الحديث إن بلالا يؤذن بليل، يعني يؤذن بليل يعني قبل طلوع الفجر الصادق. من شك في طلوع الفجر فالأصل بقاء الليل، وفيه أيضا حديث عدي بن حاتم أنه فهم الآية أنه أتى بخيط أبيض وخيط أسود وجلس يرتقب حتى يميز بينهما، فقال له النبي عليه الصلاة والسلام إن وسادك العريض. فالمقصود بهذا هو الفجر الصادق، والنبي عليه الصلاة والسلام لم يأمر عديا بإعادة الصيام. وإذا تبين أنه يعني أنه لو أكل يظن بقاء الليل فتبين أنه بالليل فصومه صحيح ولا شيء عليه، وإذا تبين أنه بعد طلوع الفجر أكل بعد طلوع الفجر فمسألة خلافية بين الفقهاء، الجمهور يرون أن عليه القضاء، والصحيح أنه ليس عليه شيء لأن الأصل بقاء الليل، واستنادا لحديث عدي بن حاتم. بخلاف من شك في غروب الشمس فالأصل بقاء النهار، فالأصل بقاء النهار، فلو أكل من غير تحر لغروبها فعليه القضاء. طيب، لو غلب على ظنه أن الشمس قد غربت فتبين أنها لم تغب، جمهور العلماء يرون أن عليه القضاء لو أكل، والصحيح أنه لا قضاء عليه، للحديث أفطرنا على عهد النبي صلى الله عليه وسلم ثم طلعت الشمس. فيروي هذا هشام بن عروة بن الزبير، فهشام قال فأمروا بالقضاء، وعروة قال لم يؤمروا بالقضاء، فمن فجمهور العلماء أخذوا بما قاله هشام، وبعض العلماء المحققين أخذوا بقول عروة أنهم لم يؤمروا بالقضاء، والأحوط في هذه المسألة والله تعالى أعلم أن يقضي الإنسان. قال وسننه ستة. نعم
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله وسننه ستة: تعجيل الفطر وتأخير السحور والزيادة في أعمال الخير، وقوله جهرا إذا شتم إني صائم، وقوله عند فطره: اللهم لك صمت وعلى رزقك أفطرت، سبحانك وبحمدك، اللهم تقبل مني إنك أنت السميع العليم. وفطره على رطب: فإن عدم فتمر، فإن عدم فماء.
بدأ المؤلف بالكلام عن سنن السنن في الصوم، قال وسننه ستة: تعجيل الفطر. جاء في الحديث: لا يزال الناس بخير ما عجلوا الفطر، وهو حديث متفق عليه. وتأخير السحور، وتأخير السحور جاء في رواية الإمام أحمد في الحديث السابق عند أحمد: لا يزال الناس بخير ما عجلوا الفطر وأخروا السحور. وجاء في الحديث قال: تسحرنا مع النبي صلى الله عليه وسلم ثم قام إلى الصلاة فقال: كم كان بين الأذان والسحور؟ قال: قدر 50 آية. يقول النووي: وقدره ثلث خمس الساعة. ثلث خمس الساعة، الساعة هي 60 جزءا، 60 دقيقة تقريبا عندهم بهذه المقادير. ثلث الساعة، خمس الساعة 12 دقيقة، وثلثها 4 دقائق، يعني من 4 إلى 5 دقائق، وهو قدر قراءة 50 آية. هذا كلام ابن حجر طبعا. قال: والزيادة في أعمال الخير. فشهر رمضان شهر عظيم، ويشرع فيه الإكثار من أعمال الخير، قراءة القرآن والصدقات وأعمال البر، وكان هذا هدي النبي صلى الله عليه وسلم. كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أجود الناس، وكان أجود ما يكون في رمضان. وقال الله تعالى: شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. وكان السلف يجتهدون في رمضان ما لا يجتهدون في غيره من أعمال البر والخير. قال: وقوله جهرا إذا شتم إني صائم. قوله جهرا من باب التنبيه للآخرين ومن باب تذكير نفسه، وقد جاء في الحديث: وإذا كان يوم صوم أحدكم فلا يرفث ولا يصخب، فإن سابه أحد أو شاتمه فليقل: إني امرؤ صائم، إني امرؤ صائم. والحديث متفق عليه. وقوله عند فطره: اللهم لك صمت وعلى رزقك أفطرت، سبحانك وبحمدك، اللهم تقبل مني إنك أنت السميع العليم. هذا الحديث جاء ولكن سنده ضعيف، ضعفه ابن القيم وابن حجر. ويغني عن حديث: ذهب الظمأ وابتلت العروق وثبت الأجر إن شاء الله، أو الدعاء العام، فقد جاء في الأحاديث أن للصائم دعوة لا ترد، وثلاثة لا ترد دعوتهم، وذكر الصائم حين فطره، فالصائم له دعوة لا ترد. فيقول يدعو عند فطره بما شاء من الأدعية الواردة ومن الخير وما فيه مصلحته. قال: وفطره على رطب. على ماذا يفطر؟ قالوا: يفطر على رطب، فإن عدم الرطب فتم، فإن عدم فماء، لحديث أنس كان صلى الله عليه وسلم يفطر على رطبات قبل أن يصلي، فإن لم يكن فعلى تمرات، فإن لم يكن حسى حسوات من ماء، حسى حسوات من ماء.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: فصل. يحرم على من لا عذر له الفطر برمضان، ويجب الفطر على الحائض والنفساء وعلى من يحتاجه لإنقاذ معصوم من مهلكة، ويسن لمسافر يباح له القصر ولمريض.
الآن بدأ المؤلف في الفصل هذا ببيان الأعذار المبيحة للفطر، فقال يعني أو صيام أهل الأعذار، من يباح له الفطر ومن لا يباح. فبدأ بالقاعدة أن الأصل، لأن الأصل وجوب صوم رمضان، فالأصل أنه يحرم على من لا عذر له الفطر في رمضان، لأن الصيام واجب وفرض، والفطر كبيرة من الكبائر، ومن أفطر فعليه القضاء، لأنه جاء في حديث الأعرابي الذي وقع على امرأته قال: صم يوما مكانه، غير الكفارة، هذا دليل القضاء، وجوب القضاء على من أفطر بغير عذر، صم يوما مكانه. وذهب بعض أهل العلم أن من أفطر متعمدا في نهار رمضان فإنه لا يقضيه صوم الدهر ولو صامه، واستدلوا بحديث من أفطر يوما في رمضان من غير عذر لم يكفه صيام الدهر ولو صامه، أو كما جاء في الحديث، ولكن هذا الحديث فيه مقال، وقد أخذ به شيخ الإسلام بن تيمية وقال إنه لا ينفعه قضاءه ولو قضاه، وإنما عليه التوبة والاستغفار. ولكن الأحوط للديانة والأبرى للذمة أن يؤمر هذا المتعمد للفطر بقضاء تلك الأيام التي أفطرها، للحديث: صم يوما مكانه، صم يوما مكانه، وقالها في حق من أفطر بلا عذر. فهو كبيرة ولكن يجب عليه القضاء. قال: ويجب الفطر على الحائض والنفساء وعلى من يحتاجه لإنقاذ معصوم من مهلكة، في حالات يجب فيها الفطر في نهار رمضان، مثل قال يجب على الحائض والنفساء للحديث: أليس إذا حاضت لم تصلي ولم تصم؟ والنفساء مثل الحائض بإجماع العلماء، بإجماع العلماء. قال: وعلى من يحتاجه، هذا الثالث، من يحتاجه لإنقاذ معصوم مهلكة. من هو المعصوم؟ هل هو المسلم فقط؟ المسلم، ذمي، مستأمن، والمعاهد. والمعاهد، فكل من يحتاج إلى الفطر لأجل الإنقاذ، إنقاذ المعصوم من المهلكة، غريق، وهذا يعلم أنه إذا نزل إلى هذا الماء سيشرب منه، أو حليف يحتاج إلى الدخول إلى قوة المفطر ما يستطيع لجهده وتعبه، وهو يحتاج أن يتقوى بفطره على إنقاذ هذا المعصوم، حينئذ نقول يجب، لأن في الإنقاذ استبقاء الحياة، وأما الصيام فهو يمكن قضاؤه وتداركه بأيام أخر. ثم قال: ويسن، يعني ذكر الأصل وأنه يحرم، ثم متى يجب الفطر، ثم متى يسن. قال: ويسن لمسافر يباح له القصر. الأصل في المسافر أنه يسن له الفطر ترخصا بهذه الرخصة، والله يحب أن تؤتى رخصه. والحقيقة أن المسافر له أحوال، المذهب بإطلاق أطلق أن المسافر يسن له الفطر، فالمسافر من أحواله إذا كان يشق عليه الصيام مشقة شديدة فإنه يحرم عليه الصوم، لما جاء في الحديث أن النبي عليه الصلاة والسلام كان في سفر فصاهبهم من الإعياء والتعب الشيء الكثير، فأمر الصحابة بالفطر تقويا على سفرهم، فبعضهم لم يفطر، فقال النبي عليه الصلاة والسلام أولئك العصاة أولئك العصاة، وهذا يدل على حرم يعني تحريم الصيام في مثل هذه الحالة ووجوب الفطر. أحيانا يستحب الصيام إذا كانت المشقة غير شديدة، ليس من البر الصيام في السفر إذا كان في مشقة ولكنها محتملة يحتملها الإنسان، فالأولى له أن يفطر ترخصا برخصة الله سبحانه وتعالى. أما إذا استوى الحال كحال المسافرين في هذا الزمن فهو يختار الأصلح والأيسر له، فمن العلماء من يرون الترخص بالفطر، ومنهم من يرون أنه إذا قوي على الصيام وكان لا يشق عليه أنه يصوم إبراء لذمته وتحصيلا لفضيلة الزمان، ولأن الإنسان لا يدري ما يعرض له فيصوم أبرا لذمته وأداء للواجب وتحصيلا لحرمة الزمن، والأمر في هذا واسع، يفعل الأصلح له والأيسر له. قال ويباح يعني الفطر لحاضر سافر في أثناء النهار ولحامل ومرضع خافتا على أنفسهما أو على الولد، لكن لو أفطرتا للخوف على الولد فقط لزم وليه إطعام مسكين لكل يوم. قال هنا في الحالات التي يباح فيها الفطر، مسافر سافر أثناء النهار يعني أنشأ السفر في أثناء النهار، ابتدأ حاضرا وابتداؤه واجب لأنه مقيم، ثم سافر خرج، هنا يباح له، لا يقال يستحب كمن طلع عليه اليوم وهو مسافر. ثم قال الحالة الثانية ولحامل ومرضع، الحامل والمرضع إما أن تخاف على أنفسهما وإما أن يخاف على أولادهما دون أنفسهما، وإما أن تخاف على نفسها وولدها، فإن خافت على نفسها فإنها تفطر وتقضي فقط لدخولها في فمن كان منكم مريضا. فإن كان خوفها على ولدها أو المرضع تريد أن تفطر حتى يدر ثديها فترضع الولد وتخشى على الولد دون نفسها، فقالوا عليها القضاء والإطعام، عليها القضاء والإطعام. طيب إن خافت على نفسها وولدها جميعا فيغلب حال النفس فعليها القضاء فقط، عليها القضاء فقط. قال لزم وليه إطعام مسكين لكل يوم، يستدلون على هذا الحكم بأثر ابن عباس وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين، قال وهي للحامل والمرضع إذا خافتا على ولدهما أفطرتا وأطعمتا. نعم شيخ
حسن الله عليكم. قال رحمه الله ويباح لحاضر سافر في أثناء النهار ولحامل ومرضع خافتا على أنفسهما أو على الولد لكن لو أفطرتا للخوف على الولد فقط لزم وليه إطعام مسكين لكل يوم. وإن أسلم الكافر وطهرت الحائض وبرئ المريض وقدم المسافر وبلغ الصغير وعقل المجنون في أثناء النهار وهم مفطرون لزمهم الإمساك والقضاء، وليس لمن جاز له الفطر برمضان أن يصوم غيره فيه.
الآن بدأ المؤلف يفصل في أهل الأعذار إذا زال عذرهم ووجب عليهم الصيام: الكافر إذا أسلم، أو الحائض إذا طهرت، والمريض إذا برئ، والمسافر إذا قدم، والصغير إذا بلغ، والمجنون إذا عقل وهم مفطرون. ما الذي يلزمهم؟ قال: يلزمهم أن يمسكوا بقية اليوم، ويلزمهم القضاء عن ذلك اليوم الذي لزمهم فيه الصيام، لأنهم لم يبتدئوه بنية الصوم. فلزوم الإمساك لزوال المانع ولحرمة الزمان، ووجوب القضاء لأنهم لم ينشئوا نية الصيام من أول النهار. ويرى بعض العلماء أنه لا يلزمهم الإمساك، ويستدلون بقول لابن مسعود: من أكل أول النهار فليأكل آخرة. طبعا هذا الخلاف في من أذن له بالفطر ابتداء، أما الذي لم يؤذن له بالفطر كان معتديا بالفطر فإنه يجب عليه الإمساك. فالمتعمد فإنه يمسك بالاتفاق، أما أهل الأعذار: حائض كانت طهرت في نصف النهار، هل يجب عليها أن تمسك؟ المذهب نعم، حرمة للزمان. القول الآخر أنها أفطرت بعذر أول النهار فأكلت أول النهار فلتأكل آخرة، لأن إمساكها لا ينفعها، ولأن فطرها في أول النهار كان بعذر شرعي فعليها الإمساك. ثم قال: وليس لمن جاز له الفطر برمضان أن يصوم غيره فيه. فالواجب هو رمضان، فإذا جاز له الفطر فإنما جاز لمبيح لهذا الفطر، فليس له أن يقول: أنا الآن لا يلزمني صوم رمضان فأريد أن أصوم النذر الواجب علي، أو أريد أن أصوم الكفارة التي وجبت علي، أو أصوم نافلة. نقول: ليس لك ذلك. إن أردت الصيام فالصيام لرمضان فقط، ولو جاز لك الفطر فإنك تفطر، لكن لو صمت فإن الصيام يقع عن شهر رمضان فقط. ثم بدأ المؤلف بالمفطرات. نعم، قال: فصل.
حسن الله إليكم. قال رحمه الله: فصل في المفطرات، وهي 12: خروج دم الحيض والنفاس والموت والردة والعزم على الفطر والتردد فيه والقيء عمدا والاحتقان من الدبر وبلع النخامة إذا وصلت إلى الفم. 9: الحجامة خاصة حاجما كان أو محجوما.
10: بدأ المؤلف في المفطرات، قال: وهي 12. المفطرات هي مفسدات الصوم التي تفطر الصائم وتفسد صومه، فالحيض والنفاس لقول النبي صلى الله عليه وسلم: أليس إذا حاضت لم تصلي ولم تصم. والنفاس كالحيض بإجماع العلماء، والموت. الموت مفسد للصيام لقول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا مات ابن آدم انقطع عمله. فالموت يقطع العمل. وأثر هذه المسألة، هل يعد الموت قاطعا أو مفسدا للصيام؟ أثرها فيما لو مات أثناء صوم النذر، هل يفسد صومه فيجب على وليه، أو يبقى في ذمته فيصوم عنه وليه، أو لأنه صام فقد أتى بالواجب. إن قلنا إن الموت مفسد للصيام فإنه تبقى في ذمته صوم ذلك اليوم، وبناء عليه فعلى وليه أو قريبه أن يصوم عنه، من مات وعليه صوم أو صيام صام عنه وليه. الردة، الردة سبب لحبوط العمل، ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك، فهي محبطة للعمل. ولكن حبوط العمل بالردة لا يتبين إلا إذا مات مرتدا، قال الله تعالى ومن يرتد منكم عن دينه فيمت وهو كافر، فيمت وهو كافر فأولئك حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة. وعلى هذا لو ارتد حج وصام ثم ارتد ثم تاب فحجه صحيح الماضي ومسقط لحجة الإسلام، ولا يؤمر بإعادة حجه ولا بإعادة صومه لوقوع الردة لأنه تاب. متى يحبط العمل؟ إذا مات مرتدا. فالردة لو ارتد في نهار رمضان انقطع صومه لأنه لا تصح نيته، النية لا تصح من الكافر. قال والعزم على الفطر والتردد فيه. العزم على الفطر هو قطع النية، أما أن يقول سأفطر ولم يفطر فليس قطعا لنيته. والتردد فيه هذا هو المذهب، متردد هل يفطر ولا ما يفطر، هل يفطر ولا، خلينا نقول من أهل الأعذار صائم ويتقدم خطوة ويرجع سأفطر لن أفطر سأفطر لن أفطر، في المذهب أنه أفطر. والقول الثاني وهو الصحيح أن صومه صحيح حتى يقطع نيته جازما، لأنه ابتدأ النية بجزم أنه، فالأصل بقاء الصيام حتى يقطعها بنية جازمة. نعم. ثم قال والقيء عمدا، جاء في الحديث من استقاء فقد أفطر، قال الترمذي والعمل على هذا عند أهل العلم، يعني من استقاء عمدا بأن يدخل يده أو جلب ما به يقيء عمدا فقد أفطر. والاحتقان في الدبر، هذا والاحتقان في الدبر، الاحتقان يعني وضع حقنة في دبره مثل التحاميل في هذا الزمن. فالمذهب أن الاحتقان في الدبر ووضع حقنة في دبره أنها تفسد الصوم، والقول الآخر أنها لا تفسده لأنها ليست في معنى الأكل والشرب أو المغذي. ولعلنا إن شاء الله نتكلم عن قاعدة قواعد في المفطرات، لأن المذهب قاعدة المذهب أن أي شيء دخل إلى الجوف أو مجوف فيه فهو سبب للفطر، وبنوا على ذلك كثير من الفروع، فالقطرة في العين، القطرة في الأذن، والاحتقان في الدبر وما إلى ذلك كلها يعتبرها مفطر لأنها تصل إلى الجوف أو مجوف فيه مثل رأسه ونحوه. والقول الآخر لا، أو الأصل الآخر أن ما كان بمعنى الأكل والشرب مما هو مغذ فإنه مفطر، وإلا فلا يعتبر مفطرا، وسيأتي إن شاء الله مزيد توضيح في موضعها. قال والاحتقان في الدبر، إذن المذهب يرى أن أي احتقان في دبره أنه مفطر، لأن الدبر منفذ إلى الجوف بخلاف القبل، فالقبل الاحتقان في القبل ليس منفذا إلى الجوف. فالاحتقان من الدبر مبطل في المذهب ومفسد للصيام. قال وبلع النخامة إذا وصلت إلى الفم. بلع النخامة، النخامة مصدرها من الصدر، فإذا كانت في الصدر فإنه لا يفطر بها لأنها كانت في جوفه. فأما إذا انتقلت إلى حلقه ثم بلعها فالمذهب أنه يفطر بها لأنها في حكم المنفصل الذي دخل إلى جوفه فيفطر بهذه النخامة إذا وصلت إلى فمه ثم رجعت إلى جوفه. القول الآخر أنها لا تفطر ولكن عليه أن يلفظها لأنها مستقذرة. ولماذا لا تفطر لو بلعها؟ لأنها ليست أكلا ولا شربا ولا في معنى الأكل والشرب، فلم تفطر، فيلحق ببلع الريق. وبلع الريق معفى عنه بإجماع العلماء، الصائم الذي يبلع ريقه، التحرز من الريق هذا تكليف بما لا يطاق، ولذلك هو عفو وليس أكلا ولا شربا ولا في معنى.
صلى الله عليكم. قال رحمه الله: التاسع الحجامة، خاصة حاجما كان أو محجوما. العاشر: إنزال المني بتكرار النظر، لا بنظرة ولا بالتفكر والاحتلام ولا بالمدي. الحادي عشر: خروج المني أو المدي بتقبيل أو لمس أو استمناء أو مباشرة دون الفرج. الثاني عشر: كل ما وصل إلى الجوف أو الحلق أو الدماغ من مائع وغيره فيفطر إن قطر في أذنه، أو فيفطر إن قطر في أذنه ما وصل إلى دماغه، أو داوى الجائفة فوصل إلى جوفه، أو اكتحل بما علم وصوله إلى حلقه، أو مضغ علكا، أو ذاق طعاما ووجد الطعم بحلقه، أو بلع ريقه بعد أن وصل إلى بين شفتيه. ولا يفطر إن فعل شيئا من جميع المفطرات ناسيا أو مكرها، ولا إن دخل الغبار حلقه أو الذباب بغير قصده، ولا إن جمع ريقه فابتلعه.
المؤلف أيضا استمر في ذكر المفطرات، قال: التاسع الحجامة خاصة. الحجامة هي إخراج الدم من المحجوم بآلات خاصة من خلال سحب الدم، شفط الدم، الحاجم يضع المحقان ويشفط الدم، فهذه هي المعهودة من الحجامة. وإذا جاء في الحديث: أفطر الحاجم والمحجوم. الحاجم هو الذي يشفط الدم ويمصه ثم يمجه، والمحجوم هو الذي يخرج من هذا الدم. جاء في الحديث: أفطر الحاجم والمحجوم، وهذا من مفردات المذهب. جمهور العلماء يرون أن الحجامة لا تفطر، والصحيح أنها تفطر للحديث. والمحجوم يحصل فيه من الضعف وما يجعل ما يجعله يفطر به، وقيل إن العلة تعبدية في ذلك. وأما الحاجم فما يحصل من مصه لهذا الدم الذي ربما دخل منه إلى جوفه شيء. ولذلك لما تطورت الحجامة في مثل هذا العصر وصار الحاجم لا يحتاج إلى مص للمحجوم، أفتى العلماء بأن الحاجم لا يفطر لتخلف العلة، والحكم يدور مع علته وجودا وعدما. والمحجوم يفطر لأنه خرج منه دم كثير باختياره، وكل دم كثير خرج باختياره فإنه مفطر قياسا على الحجامة. فالتبرع بالدم في نهار رمضان يفتى بأنه مفطر لأنه كثير قياسا على الحجامة بخلاف أخذ شيء من الدم للتحليل ونحوه، فليس يعني فليس بمفطر ولا يضر الصائم. قال العاشر: إنزال المني بتكرار النظر. إنزال المني له أسباب، فإن نزل منه المني بتكرار النظر، تكرار النظر فعله، وقال لا بنظرة، لأن الواحدة عفو كما جاء في الحديث فغض بصرك لما أمر بالغض، وأذن بالنظرة الأولى التي تقع من غير قصد وليس لك الثانية، فإذا تكرر فقد تعدى في تكراره ونزل بفعله هذا المني بسبب تكرار النظر. فإن نزل المني بنظرة واحدة بالنظرة الأولى فلا يفسد صومه. قال ولا بالتفكر. التفكر قالوا معفو عنه لما جاء في الحديث: عفي عن أمتي ما لم تعمل أو تتكلم، ما الخواطر، ما حدثت به نفسها ما لم تعمل أو تتكلم. فهذا العفو للتفكر، فمن تفكر فأنزل فلا شيء عليه وصيامه صحيح. فقالوا إن إنزال المني بالنظرة الواحدة أو بالتفكر أو بالاحتلام لا يفسد الصيام. متى يؤثر؟ قالوا إنزال المني إذا كان بسبب تكرار النظر. طيب إن نزل المذي، قالوا إن المذي إذا كان بتكرار نظر فإنه لا يؤثر المذي، لكن سيأتي بعد قليل أنه إن كان بسبب مباشرة فإنه مفطر، وهذه مما يعايى بها ويلغز بها في باب الصيام. فإنزال المني بتكرار النظر مفطر. ثم في الحادي عشر قال: خروج المني أو المذي بتقبيل أو لمس أو استمناء أو مباشرة. السبب الحادي عشر لأن فيه مباشرة للفعل الذي نزل به إما مني أو مذي فيفطر، لأنه قام بفعل الذي هو المباشرة، سواء كان تقبيل أو لمس أو استمناء باليد أو مباشرة دون الفرج، فحينئذ فهو مفطر نزل المني أو حتى المذي. والصحيح أن نزول، طبعا يستدل لهذا كله بالحديث يدع شهوته، وهو هنا لم يدع شهوته، فهذا في المني. أما المذي فهو محل خلاف. فالمذهب قالوا يفسد الصيام قياسا على المني بخروجه، خروج المذي يفسد الصيام قياسا على المني. والقول الثاني أنه لا يفسد لعدم الدليل المقتضي للإفساد، وهذا والله تعلم هو الراجح. إذن العاشر والحادي عشر يعني بينهما عموم وخصوص، فإنزال المني بتكرار النظر لأنه بسبب فعله. طيب ما حكم نزول المذي بسبب تكرار النظر؟ لا يفسد الصيام. حكم نزول المذي بسبب المباشرة في المذهب مفسد للصيام. الثاني عشر قالوا كل ما وصل إلى الجوف أو الحلق أو الدماغ من مائع وغيره، يعني كل ما دخل إلى الجوف يعتبرونه مفسدا للصيام أو مجوف فيه كالحلق، الحلق مجوف، أو الدماغ مجوف وله منفذ إلى الحلق، والحلق له منفذ إلى الجوف الذي هو الصدر والبطن، فهم يعتبرون كل ما دخل إلى الجوف أنه مفطر. رتبوا على هذا كثير من الصور، قال فيفطر إن قطر في أذنه ما وصل إلى دماغه، فلو أدخل مائعا أو قطرة في أذنه فوصلت إلى المجوف الذي هو الدماغ، أو داوى الجائفة، الجائفة هي الجرح الذي يصل إلى الجوف، جائفة وفيها ثلث الدية، فإذا قطر فيها فقد وصل إلى الجوف، فهذا الدواء مفطر. لماذا؟ لأنه وصل إلى جوفه. أو اكتحل بما علم وصوله إلى حلقه، فالكحل إذا وصل عن طريق منفذ العين إلى الحلق فقد وصل إلى مجوف فيه. أو مضغ علكا أو ذاق طعما ووجد الطعم بحلقه، أو بلع ريقه بعد أن وصل إلى بين شفتيه، كلها يفطر. لماذا؟ لأنها وصل إلى جوفه أو مجوف فيه. هذه هي القاعدة في المذهب. وخالف في هذا ابن تيمية ورد هذه القاعدة وقال لا يعتبر الشيء مفطرا إلا إذا كان أكلا أو شربا أو في معناه، ودخل من منفذ معتاد، ودخل من منفذ معتاد. فعلى هذا فقطرة الأذن وقطرة العين والكحل في العين كلها ليست منفذا معتادا، وليست أكلا ولا شربا، وليست في معناها، وعلى هذا فليست مفطرة. وكل ما أدخل إلى جسمه مما ليس مغذيا فليس أكلا ولا شربا وليس في معناه فإنه لا يضر. وعلى هذا الحقنة، الاحتقان في الدبر، إن كان مغذيا قلنا هذا فيه شيء من معنى الأكل والشرب الذي يفيد التقوية، أما إذا لم يكن كذلك فليس بمفطر. الإبر، إبر الأنسولين ولا إبر بعض الإبر التي تؤخذ وهي لا تصنف أنها أكل ولا شرب ولا في معنى الأكل والشرب، فإنها لا تضر الصائم ولو دخلت إلى جوفه أو مجوف فيه. وعلى هذا الإبر التي في الوريد والإبر التي في العضل التي لا تعتبر أكلا ولا شربا ولا في معنى الأكل والشرب فإنها لا تضر، بخلاف المذهب. فالمذهب أن ما دخل إلى جوفه فهو مفطر. ثم بدأ بمسألة، قال ولا يفطر إن فعل شيئا من جميع المفطرات ناسيا أو مكرها. للحديث من أكل، من نسي فأكل أو شرب فليتم صومه فإنما أطعمه الله وسقاه. والمكره كذلك قياسا على من ذرعه القيء، من استقاء فقد أفطر، ومن ذرعه القيء فليتم صومه. ولا إن دخل الغبار حلقه أو الذباب بغير قصده، قالوا لعدم إمكان التحرز، لا يمكن يتحرز من الغبار أو مثل الذباب أو إذا دخل إلى الحلق من غير قصده. ولا إن جمع ريقه فابتلعه، أيضا لا يفطر إن جمع ريقه فابتلعه، وحكي إجماعا. لكن يكره أن يفعل ذلك، يكره أن يجمع ريقه لأجل بلعه، لكن الريق لا يفطر، وهذا محل إجماع. والله تعالى أعلم وأحكم، صلى الله وسلم على نبينا محمد.